تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي. بداية أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. فلا فلاح ولا نجاح لنا إلا في اتباع الهدي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أو من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. تصديق هذا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. استقبلنا شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي يحتفل فيه المسلمون في مصر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مظاهر لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يأكلون الحلوى، سامحوني في التسمية، الحمصية والسمسمية. يعني سبب ذكري لهذه الحلوى أن رجلا في مرة قال: أنتم معشر السنية لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. أمال تقول لي سنية إزاي؟ نحن نستنى بمين؟ بي عليه الصلاة والسلام. وهذا اتهام بالكفر، ولا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر والعياذ بالله. فقلت له: يعني أنت تريد أن تقول إنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أحبه، والدليل على هذا أنك تأكل الحلاوة الحمصية والسمسمية بالإضافة إلى الملبن، وتشاهد فيلم رابعة العدوية الساعة 4، واحد قاعد يصرخ يقول يا إسلام وخلاص، يبقى انتهت المسألة. هل هذه هي علاقة الأمة، علاقة الأمة برسولها صلى الله عليه وسلم؟ إن أعظم النعم على الإطلاق نعمة إرسال الرسل، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال رسول. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ كما ذكرت سابقا، لألا يكون لأحد حجة أو عذر يوم القيامة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل عز وجل وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا الكلام كلاما جزافيا، في رحلة الإسراء جمع الله عز وجل قادة البشرية في المسجد الأقصى الذي أسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود المعتدين، جمع الأنبياء والرسل وهم قادة البشرية، وقدم محمدا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي وهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين، قدمه إماما عليهم. ثم في رحلة المعراج وصل صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو سيد الخلق قطعا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نعمة، هذه نعمة عظيمة أن أرسل الله عز وجل هذا الرسول باللسان العربي المبين صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه. وهناك نعمة أخرى، يعني هذه النعمة الأولى إرسال الرسل تحتاج إلى شكران. لما ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بإرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يبقى ينبغي أن نشكر هذه النعمة. قال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه منا، هذه نعمة تحتاج إلى شكران، وقد أمرنا بهذا. قال عز من قائل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، كما فعلنا هذا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تكلمنا عن الشكر سابقا، وكيف أن ابن القيم قال الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر بالقلب، أن تعرف أن هذه نعمة، وهذا هو ركن الركين الأول كما قال رحمه الله، وأن تعرف أنها من الله، وأن تعرف أنها بفضل الله عز وجل عليك. والشكر باللسان والشكر بالجوارح، عند الشكر بالجوارح قال يكون بثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول أن تستعمل النعمة في التقرب إلى واهبها، واهب النعم لا إله إلا هو. وقال إن هذا هو الركن الركين الثاني، يعني الركن الركين الأول أن تعلم أن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة. هناك من المسلمين من يعتبر هذا، وهناك للأسف من ينتسب إلى الإسلام ويضيق ذرعا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهم منهجه بالتخلف ويزدريه ويتهكم عليه في وسائل الإعلام. في قناة التحرير طلع واحد ما أنزل الله به من سلطان يتهكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا شوف يا جماعة، كل إنسان يقول ما شاء، لكن فقط أحيلكم جميعا على سورة فصلت، على قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يسمعهم ويراهم عز وجل، ولو شاء ربك ما فعلوه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون، والإلحاد في الآيات الميل عنها والزيغ عنها وإثار الباطل والعياذ بالله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. رجع هذه الآية والتي تليها والتي تليها: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كتاب عزيز يعني منيع الجناب، لا يستطيع أحد أن يحرف فيه شيئا. وحتى إن كان التحريف، لأننا نعلم أن التحريف قسمان: تحريف التنزيل، وهذا ممنوع في القرآن، وتحريف التأويل، أن تؤول الآيات على غير مراد الله عز وجل بتأويلات بعيدة كل البعد. يعني مثلا شوف الشيعة الخبثاء الذين سبوا أمنا عائشة رضي الله عنها، تقرؤون في سورة البقرة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال مين موسى لقوم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالت الشيعة عائشة رضي الله عنها: هل هذا كلام يستقيم؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، هل هذا يستقيم؟ حتى مع السياق، سياق الآيات، ده تحريف الإيه؟ التأويل، لكنه تحريف مكشوف. ينبغي أهل الحق دائما لرد هذه التحريفات المزيفة والأباطيل. لكن التنزيل نفسه لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. قال بعض المفسرين: أي فأعزوه، على المسلمين أن يعزوه. أما أهل الباطل والعياذ بالله فإنهم يسخرون من كل قضية من قضايا الحق. ما ده أمر، يعني لماذا خلق الله عز وجل الجنة والنار؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا نصب الموازين؟ لماذا ضرب الصراط فوق جهنم سبحانه وتعالى؟ كل هذا يا اخواننا من اجل قضية التوحيد والاستسلام الكامل والمطلق لرب الارباب، رب السماوات والأرضين وخالقنا وخالق كل شيء. وفي حد يقدر فعلا؟ صدق الله عز وجل اذ يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. كان الحسن البصري دائم البكاء، فلما قيل له ما يبكي قال اخاف ان يلقيني في النار ولا يبالي. وحد يقدر يسأله؟ سبحانه وتعالى لا يسأله عما يفعل هم يسألون، لانه خلق الانس والجن وامرهم قاصبة بدخول النار بما في ذلك الانبياء والرسل، وحاشاه لم يفعل هذا سبحانه. لكن حد يقدر يسأله؟ الله. لما النبي عليه يقول واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنة، قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه. هتقول ده الرسول، طب من الذي انعم عليه بالرسالة؟ هو سبحانه وتعالى. طب والطائعون؟ هو الذي انعم عليهم بالطاعات ولو شاء لحرمهم منها واضلهم عنها. انت ترى ان انسانا يولد بين والدين مسلمين فيرتد عن الاسلام، او بين والدين كافرين فيهديه الله عز وجل للاسلام. والذين اسلموا منهم من اقامه الله على الجادة وهيأه لاتباع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام ومنهج اهل السنة والجماعة. ومنهم من خذله عز وجل عن هذا الطريق ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الهداية بيده عز وجل. قف طويلا عند قوله تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحمد لله والشكر لله عز وجل، وله المنة علينا رغم معاصينا ومساوئنا أن هدانا لهذا الطريق، أن هدانا لهذا الطريق. وهذا وارد في سيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى لابد أن نشكر هذه النعمة. وقد ذكرت أن ابن القيم نبه على أن الركنين الركينين، يعني ركن الركين، يعني مثلا كحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. طب ما هو طواف الإفاضة من أركان الحج، لكن لما يقول الحج عرفة ليه؟ معناها إيه؟ ده الركن الركين. معناها إيه؟ إن أنت إن أدركت الوقوف بعرفة يمكنك أن تتدارك كل شيء، وإن فاتك الوقوف بعرفة فقد فاتك الحج. فالركنان الركنان في الشكر، الركن الأول أن تعلم أن هذه نعمة، هو في مخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل مخلص فعلا من عذاب الله عز وجل. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما والألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو يزعهن عنها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها. وفي لفظ وأنتم تفلتون من يدي، يعني تتفلتون من يدي. فصرحت بيهجم على النار ورسول الله وقت من وراء الحجزة اللي هي عند عظمة الحوض معقد الإزار، عمال يشد من وراء والتاني بيعافر عشان إيه؟ يقع في جهنم والعياذ بالله. هو اللي عايز يقع في جهنم ده قصده أن يقع في جهنم؟ لا، ليس هذا قصده. كما أن الفراش ليس قصده أن يحترق، هو ينجذب إلى الضوء والحرارة، ومن شدة انجذابه إلى الضوء والحرارة كما قال القاضي ابن العربي يقع في الإيه؟ في النار. فكذلك حفت النار بالشهوات، فالذي يندفع إلى إشباع شهواته بهذه الطريقة ويريد أن يتحلل من المناهج الربانية التي جاء بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا يلقي بنفسه في النار. تتذكرون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لفظ البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يبقى يهجم على الشهوة يفاجأ بأن النار وراها، بأن هو بيقفز كده هو بيقفز في جهنم والعياذ بالله. وهذا الحديث ورد عند أبي داود والترمذي بسياق أتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحف بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ولما خلق الله النار قال اذهب فانظر إليها لجبريل عليه السلام، اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. يعني شايف النبي عليه السلام هو المنقذ فعلا. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثت به. دي أمثال يا جماعة بيضربها النبي عليه السلام لابد أن نعقلها. خلي بالك من هذا المثل، إنما مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. يعني إيه قبل أن نكمل سياق الحديث المثل ده معنى إيه؟ قوم يتقعون هجوم العدو عليهم فأرسلوا رجلا منهم ليراقب يستطلع قدوم العدو، فلما صعد على قمة الجبل إذا بالعدو قريب قريب يقوم يعمل إيه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين؟ يعمل إيه؟ الرجل خلع ثيابه ليلفت أنظار الناس إليه، والرجل معروف عندهم بالعقل. فلما فحين يرون هذا الرجل على هذه الحالة لابد أن هناك خضبا جللا. إنما مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش، كان ممكن يسكت خلاص، بعيني توكيد، وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا يعني إيه؟ يعني شرعوا في السفر من أول الليل. الدلجة هي السفر في أثناء الليل أو سفر كل الليل، سفر كل الليل دي أو دي. فأدلجوا يعني لم يضيعوا وقتا وعملوا على الحزم، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. انطلقوا على إيه؟ على مهلهم، ما ضيعوش وقت، ساب كل حاجة ولابد أن نفلت من الجيش. وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. من شوف المسألة كلها مدارها على إيه؟ فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من كذبني، ومثل من كذبني ولم يتبع ما جئت به وهو الحق، ومثل من كذب ما جئت به وهو الحق. ده مثله الرجل راح يقول لهم. يبقى هو النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن ايه؟ نذير. نذير واحد يقول كمل قول وبشير. ايوه نذير وبشير. لكن تلاحظ هنا ملاحظة سجلها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وصف البشارة والنذارة قد يأتيان سويا معا مقترنين، وقد تأتي لا تأتي صفة النذارة بمفردها لكن لا تأتي صفة البشارة بمفردها. ليه يا جماعة؟ دائما يعني الإنسان مثلا منين يقول له إيه؟ الحور العين ولحم الطير والفاكهة والشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، يسير في ظلها 100 عام ما يقطعها. ايه ده؟ هل دي طوبة؟ احتمل. هو يريد الشهوات الحاضرة، لكن لما يقال له خلاص اقبل على هذه الشهوة الحاضرة، لكن تحمل عاقبة ذلك، عاقبة ذلك النيران في البرزخ ويوم القيامة. يعني شوف حتى فتنة النساء الزنا، نسأل الله السلامة والعافية يا رب. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استتبعه اثنان، جاءه آتيان، أتاه آتيان فاستتبعه، يعني قال له اتبعنا، فمر برجال ونساء عراة، ملط برجال ونساء عراة في تنور. التنور عارف الفرن اللي عامل زي البرميل العيش التميس او محول بيسمارك بتاع الحديد والصلب اللي عامل زي البرميل كده، يقفون في قاع هذا هذا التنور، فاذا اخذهم اللهب ضوضوا. ضوضوا يعني ايه؟ الضوضاء الصراخ الهستيري. اللهب بياخذهم الى اعلى، اللهب بياخذهم الى اعلى لحد ما يصل الى فوهة التنور. ما هو الزنا ده اقصى ايه؟ اقصى وقمة عملية القذف، لحد ما يصل الى فوهة التنور وخلاص اللهب حيرميهم برا التنور. يخفت اللهب شيئا فشيئا حتى يسقط هؤلاء في قاع التنور مرة اخرى، وهذا عذابهم في البرزخ مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل يوم القيامة. يبقى لما ربنا سبحانه يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وابن عباس يقول يرتفع الايمان فوقه كالظلة، يعني يخرج من الايمان ليس الى الكفر كما قال الخوارج، لا يخرج من الايمان الى الاسلام، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يبقى لازم يتعظ ويرعوي، مش هتتعظ وترعوي خلاص اعمل، لكن زي انت بتشوف بتدخل مطعم هات لي مش عارف ايه وهات لي ايه وهات لي سلطات وهات لي مخللات وهات وهات وهات، في النهاية لابد انك انت تدفع فاتورة الحساب بالمليم. دي فاتورة حساب لازم تدفع، لازم تدفع، الا ان يتداركنا الله عز وجل برحمة منه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من وقع في مثل هذه القاذورات ليس له عند الله عهد، ان شاء عذب وان شاء غفر سبحانه وتعالى. يبقى مدار الامر اذا يا جماعة على الطاعة، فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني، هو اللفظ كده بالضبط، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق، كذب والعياذ بالله هيدفع ثمن الكلام ده. فلذلك تجد ان ايه، شوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، سورة البقرة، سورة في موضع اخر في سورة الاحزاب، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. لكن لن تجد صفة البشارة بمفردها، اما النظارة ادي كتير، لان هو منذر عليه الصلاة والسلام، يا قوم اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، يا ايها المدثر قم فايه فبشر، قم فانذر، وانذر عشيرتك الاقربين. لما نزلت هذه الاية على ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا فقال يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص عليه الصلاة والسلام حتى اجتمعوا اليه، ومن لم يستطع ان يأتي ارسل رسولا عنه ليستطلع ما الخبر. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشهدهم على انفسهم اولا، ارأيتكم لو اخبرتكم ان جيشا بالوادي ورا الجبل اللي انا اقف عليه ده يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقي؟ مش ده نفس المثل يا جماعة اللي ورد في حديث ابي موسى الاشعري، ها، النذير العريان، ارأيتكم لو اخبرتكم ان جيشا بالوادي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك الا صدقا. شهدوا له بالصدق، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فنزلت سورة تبت يدي أبي لهب وتب إلى آخر السورة. نذير عليه الصلاة والسلام، فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلوات الله وسلامه عليه. رجع سورة الشعراء، قف مع كل قصة ورد في هذه السورة تجد أن الرسول عليه فاتقوا الله وأطيعون، مدار الأمر على الطاعة. ليه؟ لهذا أرسل الله عز وجل الرسل، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. احنا أرسلنا عشان يطاع، لكن من الناس من يطيع ومنهم من يعصي، نسأل الله السلامة والعافية. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ في حد مش عايز يدخل الجنة والحور العين والنعم التي لم يرى مثلها قد لم تخطر على قلب بشر؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري، ده كلام الحسن، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، مش أمنيات، احذر الأمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس الإيمان، الحسن رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. مش هقول لك انا قلب ابيض زي البفتة وبيني وبين ربنا عمار واعماله سودة، ازاي يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي يعد من الاحاديث الثلاثة او الاربعة التي عليها مدار الاسلام والحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام في حديث اللات، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تقول انا بيني وبين ربنا عمار، هذه دعوة، هذه دعوة يا جماعة، هذه الدعوة تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. إيه اللي بينك وربنا عمار؟ ما يمكن يكون خراب، وإيه اللي خلاه يقول بيني وبين ربنا عمار؟ عدم تدبر القرآن. ومنهم أميون من أهل الكتاب، وهذه الأمة ستقع فيما وقع فيه أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، وإن هم إلا يظنون. لما الإنسان يقعد يقرأ القرآن ويقول لك ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا حق، لكن لا يتدبر القرآن، مع أن القرآن نزل لهذا أساسا، مش للتبرك فقط، لا، ده نزل لهدف أساسي وهو التدبر والعمل. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلما يجوا أنا بيني وبين ربنا عمار، لا، خلي بالك، ده ممكن تكون أماني. انت عشان بينك وبين ربنا عمار لازم تحس ايه؟ هل تتذكرون كلام الحسن البصري؟ من لم يرى نعمة الله عز وجل الا في مطعم او مشرب او ملبس او منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. المفروض اللي يقولك ان نعم ربنا في الصلوات، في الطاعات، بينعم عليا وبيسر لي الطاعات وبينشطني ليها، وانا عارف ان انا لوحدي لا حول ولا قوة لي الا به عز وجل. الصلاة هذه انما صليتها لانه عز وجل وفقني لها، مش ان انا عضلات، لا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري وهو في غزوة الخندق كان يقول والله، بيقسمه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ خلي بالك بقى المسلك. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني مسألة مش أمنيات، ده سلوك. يعني صارت عندك ابن بتقول عايز تطلع ايه؟ قال لك دكتور. يا ابني دكتور. راح المدرسة قالوا يا ابني تعالى املى بقى في المرحلة الثانوية، تحب تتخصص ايه؟ علوم ولا رياضة ولا ادبي؟ قال ادبي. وراح كاتب ادبي. رجع لك البيت، هي تخصصت ايه؟ ادبي. طب عايز تطلع ايه؟ دكتور. يا اما ردك كذاب يا اما مجنون. يا اما اصيب بلوثة في عقله، يا اما الولد بيكذب او حصل حاجة او بيتهكم على ابيه، لانه سلك طريقا لا يمكن ابدا ان يؤدي الى هذا الهدف الذي يريده. كذلك قال الله تعالى: ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، ليها سعي مخصوص. السعي المخصوص ده منين؟ اختراعات؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. لكن تقول انا بحب ربنا وربنا، انا عارف ربنا بيحبني، عارف منين يا راجل؟ في حد عاقل يقول الكلام ده؟ ده انا عارف ان ربنا بيحبني وراضي عني، والله ما اقعد فيها لحظة واحدة، لا اتمنى ان انا اعيش في الارض لحظة واحدة. هو ايه اللي مخوفنا من الموت؟ في خوف جبلي فطري، بالاضافة الى خوف الانسان مما جنت يداه. السنين عمالة تزحف، وسنة بعد سنة عمالين نكبر في السن، واحنا زي ما احنا ما نستطيعش كل ما نعرض انفسنا على سلوكيات السلف الصالح. لا 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 يا جماعة، لا دي ده احنا فضايح بالنسبة ليهم رضي الله تعالى عنه. وهم يتهكم عليهم الآن، يتهكم عليهم وعلينا الآن. لكن كل هذه الأمور تحدث بقدر، يعني انت لا تبتئس. وانا اقول ايضا بهذه المناسبة ان هؤلاء الذين يتهكمون علينا في واد، والناس في واد اخر، الناس في واد اخر، ليه القواعد بتقول يا اخواننا، يا الله هدانا الله واياكم، لا يعني لا تتهكم على اهل النقص. ده انت المفروض يعني لو انت شفتني وانا مبتلى مش تتهكم وتفضح، لا، المفروض انك انت تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. انت العافية من بيد من؟ بيد الله عز وجل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ان كنت مستورا لا تفضحني، نسأل الله عز وجل ان يستر علينا في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشوف الحديث ده يدل على كثرة طرق الخير. لكن محدش يقول بقى انا منصب انا من اهل البيت لا، العمل يا حبيبي العمل. ان كنت صالحا لا يأتيني الناس يوم القيامة باعمالهم وتأتوني بانسابكم. يا فاطمة اعملي، لا اغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله اعملي، لا اغني عنك من الله شيء. يا عباس عم رسول الله اعمل، لا اغني عنك من الله شيء. في هذا الحديث، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، انا يمكن بكلم بسرعة شوية لان الوقت عمال يجري وانا قدامي امامي اشياء اريد ان اقولها، ربما اكتفي بقدر على لان تحت يدي قراءات وهناك تسجيلات نحب ان نراها. لكن دعوني اكمل هذه النقطة. في هذا الحديث، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. خلي بالك بقى، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هي دي النقطة يا جماعة. فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. يعني إذا مسألة أعمال، لأن الميزان إما يوزن فيه العمل، مش إما يوزن فيه العمل، والصحف التي سجلت فيها الأعمال والعامل نفسه. بكل هذا وردت الأدلة، وربنا يفعل ما يشاء. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أنا أود من الذين جعلوا قضيتهم التهكم على الدعاة والمشايخ أن يراجعوا هذه الآيات راجعها. أنا أنصحك نصيحة ولا أستطيع أبدا أن أجاريك فيما أنت فيه، لا أستطيع، ليس هذا في إمكانياتي، لكن أقول لك راجع هذه أواخر سورة الإيه المؤمنون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بعد إيه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلي بالك بقى، انتبه. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية، عدت تتريقوا عليهم وتسخروا منهم. يعني افرض ان واحد مثلا منهم حتى أصاب معصية، أصر عليه، طب ما سطرتش عليه والمعصية كشفت. لا تتهكم، لا تتهكم عليه، انت تقول زي ما زي زي, زي ما قلنا بالضبط، لا تتهكم عليه وانشغل انت بالحق. افرض ان انا قاعد بكلمك الكلام ده، نسأل الله سنة العافية، عاذنا الله من هذا، ثم رأيتني في وضع اخر يخالف ما اقول، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. ليس احد حجة على الاسلام، الاسلام حجة على الجميع، الاسلام حجة على الجميع، لكن تنشغل بعيوبي عن عيوبك ليه بس؟ قل لا تسألون عما أجرمنا، ده رسول الله السلام، ولا نسأل عما تعملون. إن لا افرض ان قل يفتح ربنا يفتح بيننا ربنا بالحق وهو خير الفاتحين، لكن تقعد تنشغل بي عن التكاليف اللي انت خلقت لاجلها ازاي؟ ده عقل يا جماعة. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأقول لأهل الحق يا جماعة الخير، اثبتوا على ما أنتم عليه ولا ينبغي أن تؤثر فيكم هذه الأمور، وهذه الأمور منها بعضها حق حتى وإن كان قليلا. نقوم أنفسنا في هذه الأمور، نقوم أنفسنا، علينا أن نقوم أنفسنا لنزيل هذه الإيه النقائص التي قد توجد عندنا، لكن إحنا نستفيد ولا نجاري هؤلاء في أساليبهم. لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، أنت عندك قواعد تتعامل بيها، إن كنت مؤمنا دي قواعد الشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي واحد يخرق هذه القواعد انت ما تخرقهاش، استمسك بها. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، ان كنت من الدعاء الى دين الله عز وجل فانت المفترض فيك ان ترغب الهداية، ان ترغب في الهداية لكل احد من الخلق. انتم في الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن مسعود رضي الله عنه، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدمه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتخليك متذكر، إحنا وغيرنا من الذين يتهكمون علينا، مش إحنا طبقة هما طبقة، لا، أنا بتكلم عن البشر عموما، الذين استقاموا على الجادة والذين انحرفوا عنها واتخذوا الذين استقاموا سخريا واستهزاء وما إلى ذلك. خلي بالك، انت المهم عندك ان تكون مستقيما على الصراط المستقيم، مستمسكا بهدي سيد المرسلين صلاة الله وسلامه عليه. وإلا فاستمع الى هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال، ايها الناس، انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا، والغرل جمع الأغرل وهو الأقلف يعني غير المختون. ثم تلا قوله تعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا ده محل الشاهد بقى، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ او صيحابي او صيحابي. قال فيقول الله عز وجل انك لا تدري ما احدث بعدك، انت مش عارف هم عملوا ايه بعد ما انت توفيت. فاقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. هذا الحديث رواه ايضا البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه، ورواية انس افادت افادتين. الافادة الاولى ان هذه الحادثة وهذا الموقف يحدث عندما يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصرف من الموقف الى الحوض الشريف، فتقوم امته لتتبعه صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله ان يجعلنا منهم. فتخرج الملائكة حينئذ وتتخطف هؤلاء ذات الشمال. الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم حين وقال له انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، يقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي وغير، يعني نتبرأ من هؤلاء. فاحنا مش عايزين، لا ينبغي ان نظن اننا على الحق ثم بعد ذلك يتضح اننا لسنا على شيء. الحق ده له طريق واضح. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلفنا الصالح في فهم كتاب الله او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. دعك بقى من هؤلاء اللي بيتهكم على ابي حنيفة ويقول لك، ويتهكم على الائمة الاربعة ويقول لك دول وسخوا الفقه وما الى ذلك. ده كلام هو يقوله لان اليوم كما قال علي رضي الله عنه، لان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. شوف التهكم والترياء والسخرية بالدعاء، هم يفعلون هذا ويظنون ان هذا ينطلي على الناس. هيا كده لنرى مشهدين يا استاذ حمدي، هات لنا كيف استقبل الشيخ محمد العريفي في مصر القديمة وكيف استقبل الشيخ محمد حسين يعقوب في الصعيد.
القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرى لأهالي أسيوط الكرام، لأول مرة في صعيد مصر تتشرف الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية باستقبال فضيلة العلامة الشيخ محمد حسين يعقوب في أسيوط، وتدعو عامة المسلمين لحضور المؤتمر الإسلامي الحاجب الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ يا يعقوب،
يا شيخنا
خيرا جزاه الخالق الودود.
يا مرحبا
يا مرحبا
بالشيخ يعقوب،
يا مرحبا
خيرا جزاه الخالق الودود. الطير غنى وأسعد القلوب.
Thank you.
19/3 كلاكيت أول مرة.
وقالت الصناديق للدين
نعم،
وهتفضل تقول نعم حتى لو كنا بنستفسي على بلوزة. ايه هي البلوزة؟ مش مشكلة، لبسها في الشريعة والناس هتقول نعم. عايز الاعلان الدستوري والدستوري يعدوا من غير ما الناس ما تقرأ ولا تفهمه؟ مش مشكلة، لبسه في الشريعة والناس هتقول ميرسي. في خبر مصر كلها كانت مستنياه
يدل دلالة واضحة على ان فجر الاسلام بدأت تباشيره. قادم قادم يا اسلام،
قادم قادم يا اسلام،
قادم قادم يا اسلام،
قادم قادم يا اسلام.
قادم قادم، طب هو كان راح فين يعني؟ طب اخيرا الحمد لله الاسلام قادم يا جماعه، الحمد لله الحمد لله على السلامه. والله ما كنت اعرف. عشان كده احنا عايزين نحتفل بالمناسبه دي وبدخول الاسلام مصر. الحقيقه انا دورت على اصنام ما لقيتهاش.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمه الله. الأستاذ، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه للحق. تصور أن الإسلام عبادة الأصنام، وأن الإسلام لا يمكن أن يروح أبدا. هو يقول لك الإسلام كان راح. أنا سأذكر لك حديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمرو أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عن غيرها من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وتعليقا على هذا الحديث أذكر أثرا لأمير المؤمنين عمر، قال رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالرجل يتصور أن الإسلام أو عدم الإسلام معناها عبادة الإيه؟ عبادة الأصنام. حتى دي هو لا يعرف معناها، متى يكون الشيء صنما ومتى لا يكون. لكنه ربنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه العلم النافع والعمل الصالح. ولو انه عاد لممارسه مهنته الاصليه، طبيب جراح، ودي مهنه عظيمه جدا يعني، لا افاد واستفاد. هو بيتصور ان هنا فائده، لكن انا اقول له ولجماهيره ايضا: انت قد تلبست بما قد ذكرته انا سابقا، انك تسخر من اهل الايمان وتفضحهم وما الى ذلك، وتستغل هذا في التهكم احيانا، في التهكم احيانا على بعض تعاليم الاسلام. وانا اسال الله عز وجل ان يهديني واياك وسائر المسلمين الى الصراط المستقيم. الذين يضحكون لهذا الكلام هم مشاركون في هذه المساله، وقد ذكرت مرارا وتكرارا الحديث الذي رواه ابو داود عن العرس بن عميره رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. من غاب عنها فرضيها، طب واللي حضرها بقى ورضيها أيضا. يعني هذا للقريب وللبعيد يا جماعة العقل. هبوا أننا على الباطل، هدى الله إياكم، أين طيب استقيموا أنتم على الحق. والحديث الثاني ما رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا، يا سعادة الدكتور، أولهن نقضا الحكم، الحكم، وآخرهن الصلاة. هي بتنقض عروة عروة، وأنت يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. وإزاي أنت طيب؟ يعني أنا أقول لك، والله لا أقول هذا على جهة الاستهزاء، تساءل مع نفسك، قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. كم مرة قرأت كتاب الله عز وجل؟ وكم مرة، احنا عارفين في هجر التلاوة وفي هجر التدبر وفي هجر العمل. يا سيدي كنا احنا مخطئين، خليك انت الصح، واسعى لنصرة الدين، وان كنا مبطلين رد على باطلنا بالحق الذي معك. لكن أن يتحول الأمر إلى هذا التنكيت وهذه السخرية، أسأل الله أن يتوب علينا عليك من هذا، ربنا يتوب علينا جميعا مما عندنا من النقص. دول حديثين، فأنت لكن أنت المهم هنا إيه يا جماعة؟ المهم هنا أن وسائل الإعلام بتعمل اللي هي بتعمله، والناس في طريق آخر. مش ده حصل في الانتخابات والاستفتاءات؟ طب من أعجب ما يمكن أن حصل استفتاء للشعب، مش للشعب بعينة، استفتاء عملوه مش فاكر رصد ولا مين، عمل استفتاء على ممارسة الدكتور مرسي، تعجبك ولا متعجبكش؟ 63% قالوا تعجبنا، عجبانا. فقعد احد المذيعين الله يهديه ويهدي حمالة الحطب، هذا المذيع يعني جعل يتهكم على هذه النسبة، واجرى هو الاستفتاء بنفسه فطلعت 67%. 67، قف يا اخي، قف يا اخي واعلم طبيعة شعبك. منهم من اتهم من الشعب بانهم غنم، هو بيقول لك حتى لو جابوا بلوظة، الدكتور قال حتى لو بلوظة، لو استفت على بلوظة هيقولوا نعم. يعني معناها ان 67% او 73% او مش عارف 76% وكان من 10 في الاول خالص، هؤلاء لا عقول لهم. عشان نرجع مرة ثانية ونقول برضو ان الدكتور اسامة الغزالي حار قال مش عارف الشعب ده 50% منه اميين و40% منه مش عارف ايه ده، هلا يبقى فاضل 10% اللي هي النخبة، اللي هو الدكتور اسامة واصحابه، النخبة دي اللي هي مش عايزة الاسلام وعايزة الايه العلمانية. انتوا خلي بالكم بس هنا بقى ايه، في تقارير. انا احب ان اذكر دائما كلام الاستاذ الدكتور علاء صادق حفظه الله وجعلنا واياه من الصادقين، قال بالامس اصدر القضاء الاداري حكما بوقف بث قناه الحافظ الفضائيه الاسلاميه بشكل مؤقت، ومنع اثنين من مقدمي البرامج فيها من الظهور على شاشه الفضائيات بسبب ادانتهما بسب وقذف ممثله شهيره. ننتظر التعليق من الإعلام الفاسد الذي انبرى للدفاع عن حرية الرأي وحرية الإعلام عندما قرر القضاء إيقاف قناة فراعين قبل عدة شهور، واعتبروا إيقافها تضييقا على الإعلام وعلى المعارضة، مع أن الأستاذ المقدم في صاحب قناة فراعين كان بيحرض الناس على الدكتور مرسي، كان بيشتمه وبيسخر منه، والمحكمة طلعته براءة. ما هي دي قدسية القضاء، القضاء بتاعنا شامخ شموخا ما محدش قادر يجيبه الشموخ ده. طيب قال ايضا في مصر، خلي بالك من دي، في مصر فاسقون وخائنون من صنف جديد، اذا تحدث ضاحي خلفان لاهانة بلدنا وحكامه ورئيسه هللوا وطبلوا. ما عندي بلدك، دي بلدك مهما كان رئيسك، لكن انت تقبل هكذا؟ ما ده حاجة غريبة جدا. مفروض ان غالبية شعبك، ولو انت اعتبرتهم ان هم غليان بلوظة زي ما قال الدكتور ما تعرفش حاجة، اي بلوظة هي تتبعها وخلاص، دي طبيعة شعبك. ازاي تتحدى شعبك بهذه الطريقة؟ شوف لك شعب اخر، يا اما تروح تنتمي الى دولة اخرى، يا اما ايه رأيك نمشي الشعب ده ونجيب ونعمل عملية استنساخ ملايين نسخ من الدكتور محمد البرادعي، وملايين النسخ من المستشار احمد الزند، وملايين النسخ من مين تاني، الدكتور الاستاذ عمرو موسى والاستاذ حمدين صباحي، نعمل كده. والا ايه الحل يعني؟ يعني الى اي شيء سينتهي هذا الامر؟ واذا تحدث الشيخ العريفي مبجلا لمصر وعظمتها وتاريخها هاجموه وسبوه. ادي موقف، ده موقف متناقض اهو. تاني يعني شوف، في مسائل وسائل الاعلام لما اوقفت قناة الحافظ ما فيش بقى الدفاع عن حرية الرأي مش عارف ايه كلام هذا القبيل، لا، لكن قناة فراعين لما برضو ضحي خلفاني يسب رئيسنا يفرحون لهذا ويجلجلون له، لما يجي الشيخ العريفي يمتدح مصر وشعب مصر وما الى ذلك يقول لك يعني هو عمى حتى من الذرة، بقى الاشياء واقعة موجودة فينا وخلاص، زي ما نشوف في المقالة بتاع الاستاذ وائل قنديل بعد قليل. طيب المستشار فؤاد راشد، ادي موقف ثالث من تناقضات هؤلاء. تم انهاء خدمته من الامارات بطريقة مهينة، وقام بعمل مؤتمر صحفي اوضح كل ما تعرض له. هل حصل بقى تعاطف من القضاء معه؟ السؤال اين الزند؟ كاتب هذه المقالة بيقول أين الزند؟ أين المدافع الأعظم والبطل والأسد المغوار والاستشهاد في سبيل القضاء والذي يضحي بنفسه لنصرة القضاء؟ أين هو مؤتمراته الصحفية العظيمة الرنانة وحشده الكبير لنصرة القضاء؟ أين الزمالة القضائية؟ أين القضاة الشرفاء العظماء المضحون بأنفسهم في سبيل القضاء وإعلاء كلمة الحق؟ أين مؤتمراتك القوية لنصرة قاضي تم إهانته وتعتبر إهانة لكل القضاء؟ ولكن للأسف مؤتمراتك ضد رئيس بلدك فقط، ولكن لا تقدر على مؤتمرات للإمارات وبين قوسين علامة الدولار الإس اللي عليها خطين بالطول، ولكن لا تقدر على مؤتمرات للإمارات بين قوسين الدولار. أين كلمة الحق ونصرة القضاء والموت الذي لا يهابونه في سبيل القضاء من نادي القضاة العظيم؟ الوحيدون الذين وقفوا مع المستشار فؤاد راشد هم قضاة من أجل مصر، قضاة من أجل مصر الشرفاء، وناشدوا قضاة مصر في الإمارات بالعودة. والذين تهاجم يا زند، يعني هو بيهاجم الايه قضاة من أجل مصر، ده كان موقفهم. الجواب: تجاهل الزند المستشار فؤاد راشد لأنه أعلنها صراحة أنه لا يطيق مبارك وترك مصر لذلك السبب. خلاص، يبقى إيه ده؟ الموالاة في مبارك والمعاداة في مبارك. إحنا قدامنا هنا مقالة عظيمة جدا. على كل حال أنا قدامي ربع ساعة 17 دقيقة ولا كام، صححولنا أنتوا تعملنا ولا 16 دقيقة ونص. المقال بعنوان الاستبن في الدولة العميقة. خلي بالكم من المقال ده، الاستبن في الدولة العميقة، بقلم إسماعيل عرفة. طبعا أنتوا عارفين مين هو الاستبن، أستاذنا ورئيس جمهوريتنا الذي نسأل الله عز وجل أن ينصره بالحق وأن ينصر الحق به وأن يسدده في جميع خطاب، الأستاذ الدكتور محمد مرسي. يقول كاتب المقال: لا أعتقد أن هناك سؤالا يتردد حاليا على ألسنتنا أكثر من سؤال أين النهضة التي وعدونا بها. حتى أن في واحد أخواننا في مرة، واحد من ذوي الحيثيات الكبيرة، قال لي: أنت تعتقد أن الإخوان عندهم مشروع للنهضة؟ صحيح. فنظرت إليه وتأسفت في نفسي وسكت. لا، لم أسكت. قلت له: يا أخي، الرجل منذ جاء وهو يصارع المبطلين، لم يعط فرصة إلى الآن للنهوض بمصر. قال: والسؤال الأهم، ماذا فعل الرئيس منذ توليه الحكم؟ تعالوا بقى مع المقالة. لقد دفع الإخوان بمرشح لهم وهم يدركون أنهم يتقدمون على دولة نتاج إرث 60 عاما، يعني 21,600 يوم من الفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي والاقتصادي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، على سبيل المثال لا الحصر، البورصة يتحكم فيها أحمد عز ورفاقه، الدولة يتحكم فيها مبارك وعائلته، الاقتصاد في قبضة رجال أعمال الحزب الوطني، الإعلام يتملكه رجال أعمال الحزب الوطني أيضا، رجال القضاء والنيابة، القضاء والنيابة يكتظان بالفاسدين والفاشلين الحاصلين على تقدير مقبول ومعينين بالواسطة. هكذا يقول الأستاذ إسماعيل عرفة. الجيش يرقى فيه من يرضى عنه جنرالات مبارك فقط، وفيه فساد مالي وإداري. الداخلية الزراع الباطشة للمخلوع كما هي عقيدتها، الاستعلاء وخدمة الدولة العميقة ضد الشعب. الوزارات لا يصعد في مكاتبها إلا من تلوثت يده بالفساد، إلى آخر فساد الدولة الشمولية التي ما تركت مجالا واحدا إلا وأفسدته بالسرقة والواسطة والنهب. تسلم رئيس السلطة في وسط هذه الدولة المفككة وهو ليس مستقلا في قراره، افتكروا في أول تولي الحكم، ولا حرا في إرادته، فالمجلس العسكري له شريك في قصر الرئاسة، والعسكر هو من يستقبل السفراء والوفود ويصرح ويتكلم ويصدر بيانات ويجتمع، والرئيس محطوط كده كما أن العسكر هو المشرع الوحيد في الدولة وله حق إصدار أي قانون أو إعلان دستوري. تسلم رئيس السلطة ومحكمة مبارك قد حلت له مجلس الشعب، تسلمها في وجود نائب عام، وما أدراك ما صلاحيات النائب العام؟ متستر فاسد يحارب النظام الجديد. تسلمها وفقا لإعلان دستوري مكبل يجعله رئيسا بلا صلاحيات. تسلمها بوزارات يقودها الجنزوري، ثم هشام قنديل فرضها عليه العسكر المتحكم الحقيقي للدولة آنذاك. تسلمها والفلول يخرجون من السجن الواحد تلو الآخر، ثم انضمت إليهم النخبة المتعفنة لتخف معهم في مواجهة الرئيس الجديد. تسلمها والإمارات مرتجفة من تصدير الثورة لها، مما دفعها إلى التصريح شبه يوميا بسقوط الإخوان وهزيمة الرئيس، مما دفعها إلى تحويل الملايين إلى رصيد رجال أعمال الحزب الوطني. والعهدة على الكاتب. الناظر لهذا الرئيس الوهمي يقول إن هذا الرجل الذي يقف منفردا وحيدا بلا صلاحيات ولا معين ولا شريك في مواجهة الدولة العميقة المتأصلة الفساد سيسقط لا محالة في غضون أيام قليلة. فراهن الجميع على ضعف مرسي وعدم قدرته على إدارة الصراع مع الدولة العميقة. فكيف تصرف الرئيس؟ احنا يا جماعة قلنا من قبل النبي عليه السلام قال لعبد الرحمن ابن سامر رضي الله تعالى عنه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلت إليها. لنرى فكيف تصرف الرئيس، وهل الرئيس محمد مرسي رئيس قوي أم رئيس استبن؟ لنرى كيف تعامل الرئيس وحيدا مع أركان الدولة العميقة منذ توليه الحكم. شو بقى يا سيدي؟ أقوى أركان الدولة العميقة هم العسكر. كان العسكر شركاء في السلطة التنفيذية مع الرئيس، ويستحوذون أيضا على السلطة التشريعية بأكملها. استطاع الرئيس أن يلغي إعلان العسكر وانتزع منه السلطة التشريعية، ثم أقصاهم من السلطة التنفيذية وعادوا إلى إلى ثكناتهم مرة أخرى. وبالتالي تفرغت الدولة المصرية من حكم العسكري تماما لأول مرة منذ 60 عاما. مؤسسة القضاء، أحد أهم أركان الدولة العميقة هي المؤسسة القضائية صاحبة مسلسل البراءة للجميع. البراءة للجميع، لا مش للجميع، عبد الله بدري لا، قناة الحافظ لا، دول بيشيعوا الفاحشة في المجتمع. دكتور عاطف عبد الرشيد وعبد الله بدري. مؤسسة القضاء أحد أهم أركان الدولة العميقة هي المؤسسة القضائية صاحبة مسلسل البراءة للجميع، وآخره حلقة براءة صفوة الشريف وأنس الفقي. قاد هذا الركن مرتضى منصور وأحمد الزند وسامح عاشور، وعلقت بعض المحاكم عملها فور إصدار الإعلان الدستوري للضغط على إلغائه. استطاع الرئيس أن يتغلب على الزند ورفاقه، وتم الإشراف على الاستفتاء بصورة كاملة على أيدي القضاة، قضاة شرفاء ساهموا في هذا الأمر. أنا بس هنا هعمل نقطة ويعني وقفة قليلا لأنتقل إلى تقرير واحد بسريع. نشر بالأسماء رئيس نادي قضاة، أو نشر بالأسماء رئيس نادي قضاة طنطا يعين 40 فردا من أقاربه بمجمع محاكم طنطا بالواسطة. العهدة على إيه؟ على 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 على, على الناشر اللي هو موقع أمة واحدة. وده موجود على النت. عين بعض الحاصلين على دبلومات زراعة وصناعة وإعدادية وليس لهم مسمى وظيفي بوزارة العدل، وستة أفراد من أسرة واحدة. كشفت مصادر مطلعة بمجمع محاكم طنطا أن المستشار حسن حسين الغزيري أو الغزيري معرفش رئيس نادي قضاة طنطا ونائب ثالث رئيس محكمة النقض الذي رفض الإشراف على الاستفتاء، والذراع الأيمن للمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عين أفراد أسرته بالكامل وعددا من أقاربه والفلاحين الذين يعملون بالأجرة لديه، والذي يريد يزيد عددهم عن 40 فردا من بينهم حاصلين على دبلومات زراعة وصناعة وشهادات إعدادية كموظفين بمجمع محاكم طنطا. ليه 7 دقايق ازاي؟ 8. الجدير بالذكر ان الغزيري احد اقطاب الطريقة الصوفية الخليلية المعروفة بكراهيتها للتيارات الاسلامية، وكانت له عدة مواقف تصب في مصلحة النظام السابق، منها الدعوة الى انتخاب احمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسة اضافة الانتخابات الرئاسة اضافة الى اشتراكه في الجماعة. خلينا بس بسرعة ايه بقى نعود، وتأتي الاسماء التي عينها الغزيري بالواسطة والمحسوبية في عهد النظام البائد على النحو التالي. خلي بالك: خالد احمد درة، موسى احمد درة عن اخوه، سعيد احمد درة اخوهم برضه، صبحي احمد درة هذا الرابع، شيرين خالد احمد درة بنت الاول ولا بنت الثاني، لا الاول، محمد سليمان داود وزكي الكردي. طيب ادي مجموعه، واولاد شقيقه حسين جمال حسين الغزيري او الغزيري، عبد الحميد جمال حسين الغزيري، نهلة جمال حسين الغزيري، سلوى جمال حسين الغزيري، حنان جمال حسين الغزيري، واولاد شقيقته الاخرى: شلبي حسن شلبي الغزيري، زينب حسين شلبي الغزيري، عزيزة حسين شلبي الغزيري، فاطمة حسين شلبي الغزيري، وبعض اقاربه: باسم محمد الغزيري، حسن محمد الغزيري، فتوح محمد الغزيري، بسيوني محمد، مصطفى عبد اللطيف الغزيري، مفرح عبد الغني الغزيري، خالد شوقي الغزيري، صفاء مبروك الغزيري، علي ابراهيم الغزيري، محمد عبد الرؤوف الغزيري، احمد محمود الغزيري، حسين طه الغزيري، مبروك السيد الغزيري، محمد علي العبجوري. اضافة الى تعيين اكثر من 10 اخرين بمختلف المحاكم، وكذلك تعيين فاطمة محمد طه الغزيري بهيئة النيابة الادارية بالرغم من تقديرها الضعيف. قضاؤنا الشامخ. شوف يا سيدي، كشف الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف، عشان بس تشوف النقاب، عن قضية فساد كبيرة بالوزارة تمثلت في 11 ألف عامل معين في مساجد وهمية يحصلون على مرتبات ومكافآت وعلاوات وحوافز شهرية ولا توجد قرارات وزارية بتعيينهم. وقال سلامة لبرنامج حب الوطن على قناة مصر 25 أمس الجمعة إن الوزارة تتعقب مافيا التعيين التي تديرها رؤوس معينة داخل الوزارة، وأضاف إن هيئة الأوقاف، خلي بالك بقى، أن هيئة الأوقاف أسست 25 مشروعا بمليارات الجنيهات تتضمن مصانع لإنتاج الزجاج من الرمال البيضاء والرخام والاستفادة من قصب السكر في محافظة أسوان، مؤكدا أن هذه المليارات نتجت عن حنفيات الفساد والنهب التي أغلقها الوزير الجديد الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله. نرجع بسرعة لإيه، نكمل التقرير قبل ما يجينا الأستاذ حمدي. المؤسسة النيابية، كان عبد المجيد محمود أداة رئيسية للدولة العميقة في الحفاظ على ملفات الفساد من الظهور وضمان عدم فتحها، بالإضافة لتحريك دعوة بطلان انتخابات الرئاسة المقدمة من أحمد شفيق، راح محركها على طول. حاول الرئيس أن ينحيه ولكن تحالف بعض رجال النيابة والقضاء حال دون ذلك، ولكن تحالف بعض رجال النيابة والقضاء حال دون ذلك. ولاحقا استطاع الرئيس رغم محاولات رجال الدولة العميقة في النيابة والقضاء أن ينحي عبد المجيد محمود جانبا، واستبدله بنائب عام جديد ليبدأ تشكيل نيابة الثورة وبدء النظر في عمل لجنة تقصي الحقائق. طبعا تعرفين المستشار المحترم الجديد النائب العام عمله مع ايه. طب في الحكومة، تولى الرئيس السلطة مع تعيين حكومة الجنزوري بواسطة العسكر في ظل سيطرة العسكر الفعلية على الحكم، الجنزوري ثم هشام قنديل، وهكذا يقول: تم افتعال ازمات شعبية عدة مثل الانقطاع المستمر للكهرباء، سكب السولار والبنزين في الصحراء، تمت السيطرة بنسبة كبيرة على اغلب الازمات المفتعلة، وسيتم تشكيل حكومة نظيفة تماما مع انعقاد مجلس الشعب القادم بإذن الله. هم انا مش عايزينه ليه مال الدستور. تولى الرئيس السلطة تحت إمرة إعلان دستوري مكبل يفرغ الرئيس من صلاحياته، وراهن الجميع على عدم قدرة إعادة إعداد الدستور للبلاد، خصوصا بعد استخدام الدولة العميقة لسلاح المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب، ثم انسحاب رجال الدولة العميقة من الجامعات التأسيسية ثانيا، بين قوسين منهم قلة من المخلصين. وبالفعل كان هناك حكما جاهزا في أدراج الدستورية العليا ببطلان الجامعات التأسيسية وبطلان مجلس الشورى. استطاع الرئيس أن يحفظ سير الجمعيات التأسيسية التي أتمت إصدار مشروع الدستور، واستطاع الرئيس أيضا استكمال مجلس الشورى لدورته الحالية، وبالفعل تم الاستفتاء على الدستور وإقراره، وانتقلت السلطة التشريعية من العسكر إلى الرئيس ثم إلى مجلس الشورى ولاحقا إلى مجلس الشعب بإذن الله. يجي واحد يقول لك الله ده اللي هيمكننا العيش، خلي بالك انت دلوقتي امامك يعني دول تفرض عليك حصارا اقتصاديا، يبقى لم يبقى الى الافراد انك انت تشجعهم على ان يأتوا برؤوس اموالهم للاستثمار. رأس المال انت عارف ان هو بيقول رأس المال جبان، يبقى لازم نهيئ لهم الاوضاع اولا، يبقى عارف نظام محكم موجود ودولة لها مؤسسات بحيث ان هو يطمئن على على دفع امواله الى هذا البلد. استطاع الرئيس ان يحفظ رسائل الجمعيات التأسيسية التي اتمت اصدار مشروع الدستور، واستطاع الرئيس ايضا استكمال مجلس الشورى لدورته الحالية، وبالفعل تم الاستفتاء على الدستور واقراره، وانتقلت السلطة قلنا ده الفلول والنخبة، تكالب رجال الدولة العميقة من الفلول والنخبة. خلاص طيب يا جماعة ان شاء الله الى المرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى. بس انا عايز اقرأ اخر سطر بيقول عزيزي القارئ، نختلف او نتفق مع خطوات كثيرة اتخذت في الفترة الفائتة، ولكن هذا لا يمنعك ان تنظر الى الرئيس بعين صائبة. فالرجل الذي يقف وحيدا في مواجهة دولة عميقة شمولية يتجذر فسادها في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويستطيع في اقل من سنة واحدة فقط تحقيق استقرار سياسي في مواجهة فساد متفشي استمر لمدة عشرات السنوات، وفي ظل هجوم شرس عليه من الداخل والخارج، هو رجل قوي يفهم ماهية عمله وبارع في إدارة الصراع، وقديما قالوا التطهير قبل التطوير. الأستاذ المحترم الإعلامي اللي بيقول انت كنت جاي مأيح واحنا اللي نظفناك، يعني ايه جاي مأيح وانت بالظبط؟ ده رجل أستاذ في الجامعة ومتعلم في امريكا ودرس في امريكا، هي المسألة كلام كده يلقى وخلاص؟ الكلام ده انت ستحاسب عليه. كان جاي بقى احنا نضفنا يعني ايه؟ ده راجل استاذ في كلية الهندسة، وحصل على احسن برلماني في العالم لمدة 5 سنوات من سنة 2005-2010، احسن برلماني في العالم. تقوم تقول له انت كنت جاي مقايح ونضفناك، يا راجل حرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.